بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
نعم، ولو فعل ما فعل، هنا يعني لو أتى بناقض عندهم لا يبقى على ما هو عليه ويبقى على الإسلام، هذا خطأ، وسيأتي بيان خطأ ذلك الأمر، ولا بد الإنسان ينتبه. هذا يدلك على أهمية دراسة التوحيد. قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الشبهة هي الشبهة 12 من الشبهة التي أوردها الشيخ رحمه الله، ويرد عليها بالتفصيل الردود المفصلة على هذه الشبهة التي أوردها في هذا الكتاب. وتبقى هناك شبهتان بعد هذه، 13 والرابعة ورابعة عشر. وهذه الشبهة من شبه المشركين يستدلون، تجد كما ذكر الشيخ أنهم عندهم حجج إبراهيم، لا تظن أنهم كذلك ليس عندهم، لا ليس عندهم استدلالات وأدلة يستدلون بها لا يفهمونها، فتنبهر كما يحصل من بعض طلبة إن رأى إنسان عنده بعض المعلومات في العلم حتى لو في العلم الشرعي ينبهر به ويعظمه ويقدسه، حتى لو جرحه الجارحون، حتى لو يعني وقع في مخالفات لطريقة لمنهج أهل السنة والجماعة. فهذه الشبهة أنهم يقولون أن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يخرج من الإسلام أبدا ولو فعل ما فعل، يعني حتى لو فعل ناقضا نواقض الإسلام، كما هو من أعظم النواقض الشرك بالله عز وجل، يعتقدون بأنه لا يخرج من الإسلام. يرد عليهم الشيخ: نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله.
الجواب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، عندهم ناقض أو يعني عندهم شيء لم يخرج سلم لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله، لكن الشيخ أراد الجواب على يعني أنه من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يكفر، فهذا واضح في أمر في حال اليهود.
قال: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ويصل هؤلاء أقروا بالشهادتين ومع ذلك قاتلهم، لماذا؟ لأن بل حتى كانوا يأتون بشرائع الإسلام، الصلاة ونحو ذلك، وأبوا عن بعض الشرائع وادعوا بأن مسيلمة نبي، ومع ذلك قاتلهم، ومع ذلك نعم قتلوا. نعم،
أحسن الله عليكم. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار.
هذا الجواب الثاني، أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهو واضح أمره، فإذا ليس بصحيح قول هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله لا يعني لا يمكن أن يكفر، لا يمكن إذا ارتكب ناقضا قيمة يعني إزالة مع إزالة الموانع والشبهات إلى آخره أو بحسب الناقد، وأنه لا يقاتل. بل الصحابة رضي الله عنهم صحابة رسول الله قاتلوا بني حنيفة وهم كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. وهذا يا إخوة دائما كما نبهنا بالأمس لابد أن يكون على وفق فهم أهل السنة لهذه الأمور وهذا الكلام وهذه الأدلة التي يريدها علماء السنة، لا كما يفعل الغوغائيون أهل الباطل أهل الغلو والتشدد مثل الدواعش ونحوهم مثل قاعدة وكذا ويستدلون ببعض كلام أهل العلم، لأن علماء السنة الذين درسوا هذه الكتب ما فعلوا ولا اعتقدوا عقيدة هؤلاء. المقصود طالب العلم يفهم هذه الأمور مع استمراره في الطلب وفهمه للمراد ومن كلام أهل العلم في هذه الأبواب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك الذين حركهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة يقرون
الذين حرقهم علي بن أبي طالب وكانوا معه وغلوا فيه، كانوا معه وغلوا فيه، فقالوا أنت يا أنت الله. فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عججت ناري ودعوت قمرا. حرقهم بالنار رضي الله عنه، وهم كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح؟ وهذا هو الجواب الثالث. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل.
هذا جواب رابع. نعم.
ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله
لأنهم استدلوا عند نعم يرجع الآن يجيب الشيخ عن الاستدلالات. ولكن هذا الجواب يوضح لنا ماذا؟ الجواب الرابع يقول الشيخ: هم أنفسهم يكفرون من أنكر البعث، عندهم كافر ويقتل هم أنفسهم. فتجد هذا يا إخوة دائما يحصل تناقض عند أهل الأهواء، حتى لو يأتي يستدل تبحث عنه تجده أنه يخالف ما يستدل عليه هو بنفسه، يخالف الدليل الأدلة، وهذه طريقتهم دائما. فتجد فالشيخ هنا يلزمهم بما هم أصلا يعتقدونه، فهم عندهم من أنكر البعث كافر ويقتل. فلماذا من يعني جحد أمر التوحيد إفراد الله بالعبادة ويقع في الشرك لا يكون حاله مثل حال هذا؟ وإنكار البعث يعني هو أمر من أصول البعث، إقرار البعث من أصول ديننا. ولكن أراد الشيخ لأن الإيمان بالله، الإيمان أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان باليوم الآخر ركن الخامس، وأول ركان الإيمان بالله عز وجل الذي هو يتعلق بأمر التوحيد، فأراد بذلك ترتيب بين هذه الأركان. فكيف الذي ينكر ما يكون في الركن الخامس يكفر، والذي ينكر ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل أنه لا يكفر إذا أنكره وإذا جحد هذا الأمر؟ والآن يجيب على الدليل بشيء من التفصيل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى:
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة أن الرجل أظهر الإسلام. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رأى أن هذا الرجل ما أظهر الإسلام إلا خوفا من القتل فقط، ليس يعني من باب الإقرار والإيمان بالله، فقتله، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا شديدا. نعم رضي الله عنه.
صلى الله عليكم. وأنزل الله تعالى في ذلك.
وماذا يريد الشيخ رحمه الله قبل ماذا يريد الشيخ من هذا الكلام؟ أن من أن هذا الرجل الذي قتله أسامة بن زيد هو أظهر الإسلام، فكان الواجب الكف عليه الكف عنه. ولكن من نقض الإسلام ويعتقد بهذا الناقض وأنه يعني يعتقد بأمر الشرك ويستمر فيه، هذا يختلف عن الذي قتله أسامة. يعني هذا حاله معروف وتقرره يعني مع بيان الأدلة له وإزالة الموانع وإزالة الشبهات ويصر، ماذا يكون حاله؟ يختلف عن حال الذي قتله أسامة الذي لم يكن يعني يعرف ما في قلب هذا الرجل. نعم.
أحسن الله عليكم. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله.
وهذه الأبواب يا إخوة طبعا لأهل لولاة الأمور بالنسبة لتطبيق وتنفيذ هذه الأمور، هي لولي الأمر المسلم. فهنا في الآية الذين أمروا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، لا بد من التبين والتثبت. طيب إذا حصل التبين والتثبت وحصل أن فعلا هذا كافر بالله عز وجل ومناقض ومشرك، إذن سيحكم عليه ويحصل له ما أرادته في الشريعة أو ما جاء في الشريعة الإسلامية، هذا المقصود. وإلا فما فائدة التبين؟ ما فائدة التبين يعني.
إيه؟ أحسن الله عليكم. قال معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا.
وهذا جواب آخر كذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الخوارج؟ والصحابة قاتلوا الخوارج، واضح؟ فبالتالي هذا يرد على قولهم أن من قال لا إله إلا الله رسول الله لا يقاتل ولا يكفر إلى آخره، وإن كان الخوارج مختلف في أمرهم، المقصود أنهم قتلوا، هذا المراد. نعم.
صلى الله عليكم. حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود.
لما ظهر منهم أو لما ظهر؟ نعم.
صلى الله عليكم. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كأنه لخص ما سبق، ما ذكرنا قتال اليهود وقتال الصحابة.
وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم، بعد أن أسلموا فأرسل لهم رجلا يأخذ منهم الزكاة، فلما رأوه قاموا لاستقباله فخاف منهم، ظن أنهم سيقتلوه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بأنهم منعوا الزكاة وأنهم رغبوا عنها، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فيعني جاء ما يبين لرسول الله أن هذا الأمر غير صحيح، وأنزل الله جل وعلا هذه الآية الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
أحسن الله عليكم. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، ولهم شبهة أخرى.
هذا نهاية ما يتعلق بالشبهة الثانية عشر.
ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم،
وهو ما ذكر وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى.
هذا أول جواب هذه الشبهة. أولا هذه الشبهة يستدلون بماذا؟ بما يحصل في بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة من استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة. هذا في يوم القيامة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفصل القضاء، لأنهم يعني يبقون سنين طويلة في تعب والشمس فوق رؤوسهم. فهذه الاستغاثة هي طلب من في ذلك الوقت كلهم في يوم القيامة يطلبون من الأنبياء أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وليس هو كما يفعل من هم الآن في على يعني على على هذه الدنيا يطلبون من الأموات أو يطلبون من الأنبياء الذين ماتوا. ففرق بين هذا وهذا. والشيخ رحمه الله يقول هذه الاستغاثة أو الاستغاثة نعم بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهم في ذلك الوقت قادرون على إغاثتهم بدعاء الله جل وعلا. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ليست بشرك ولا ننكرها. نعم.
أحسن الله عليكم. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء.
نعم. إذن موضع النزاع هو ليس عموم الاستغاثة، الاستغاثة أنواع، هناك استغاثة جائزة وهناك استغاثة شركية، واضح؟ الاستغاثة أنواع. فموضع النزاع هو النزاع وفي الاستغاثة الشركية في هذه في التعبد لغير الله عز وجل بهذه الاستغاثة، وهناك استغاثة واجبة واستغاثة بالله عز وجل. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، هذا موضع. فتجد دائما أهل البدع وأهل الهواء هذه طريقتهم، فلا بد أن ينتبه الذي يعني يحصل بينه وبينهم حوار كما يعني سبق معنا في عدة أمور منها هذه المسألة، فتجده يأتي بدليل على غير موضع النزاع، وقد يعني تنبهر بدليله واستدلاله، فانتبه لا تسلم له، لا تسلم له. طبعا كان قوله باطل، نحن نسلم بالحق، نقبل الحق ممن كان، ما عندنا مشكلة، ولكن لا بد أن تكون فطن عند الحوار مع هؤلاء لأنهم أصحاب أهواء وهذه طريقتهم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك. فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى وهي
هذه الشبهة الأخيرة 14.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا.
نعم، هذه شبهتهم. استدلوا بقصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ألقي في النار، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له ألك حاجة. جبريل عليه السلام ملك أعظم الملائكة وعنده قوة عظيمة، وعرض على إبراهيم هذا بأمر الله عز وجل هو الذي أرسله سبحانه وتعالى، فقال أما إليك فلا. هذا من قوة التوحيد عند إبراهيم عليه السلام، وهذا من جنس الشبهة السابقة. استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، فيما يقدر عليه جائزة وما في إشكال. فتجد هكذا أهل البدع يستدلون بدليل في غير موضع النزاع.
أحسن الله عليكم. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا مثل فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم، هذا ختام الشبهات، ختام الشبهات التي أوردها الشيخ. نعم، ثم يختم بذكر مسألة أو مسألتين. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار.
ولم الشيخ رحمه الله يذكر واقعا رآه من بعض الناس يقول للشيخ هذا حق واجب لكن لا نستطيع أن نفعله، هم كذبوا في كلام ماذا، لأن الموحد الذي يقر بالتوحيد في قلبه والله يقف أمام الدنيا كلها من التوحيد لا عز وجل ولا يقبل بالشرك أبدا، ولكن هم ضعاف وكذبوا في مقالتهم. والشيخ رحمه الله ينبه هنا على أمر مهم جدا، أن التوحيد يكون يعني يتعلق بالقلب وباللسان والجوارح، لا بد أن يكون القلب موحد لله عز وجل، ولا بد أن يكون اللسان موحد لله عز وجل، ولا بد أن تكون الأعمال الحاصلة من الجوارح موحدة الله سبحانه وتعالى بها، فلا يكفي أحد هذه الثلاثة دون الآخرين، لا بد أن يكون الإنسان موحدا في قلبه وفي قوله وفي جوارحه. وحال الذين ينتسبون الدعوة في هذه الأزمنة وهم كذلك يقرون بلسانهم يقول التوحيد شيء مهم وهو في المقدمة كذا، ولكن أين هم في الدعوة من الدعوة للتوحيد؟ لو كانوا صادقين بمحبة التوحيد في قلوبهم لصدعوا بالتوحيد ليلا نهار بالدعوة للتوحيد، ولربوا الناس على التوحيد، ولما حاربوا علماء التوحيد والسنة، ولكن فعلهم يدل على ضعف ما في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أنهم كانوا صادقين في هذه العقيدة الإسلامية وأنهم متمسكين بها حقا كما كان حال السلف الصالح، لما عندما ذكرت لهم مقالات وعقائد فاسدة من بعض أهل الأهواء والبدع لما أخذوا بالدفاع عنهم والذب عنهم والوقوف ضد علماء السنة. نعم، كما ذكرت مقالات وأهل العلماء أخرجوا مقالات لأحد الكتاب الذي تكلم في نبي الله موسى عليه السلام وفي صحابة رسول الله، ثم لما طرحت لهم هذه لم يحركوا ساكنا. فلو كانوا صادقين في الاعتقاد وأنهم أصحاب عقيدة لوقفوا مع الحق ووقفوا ضد الباطل، ولكن استمروا على ما هم عليه، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله عليكم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله.
نعم يا أخوان، هذا أمر مهم ينبه عليه الشيخ رحمه الله، لا بد يجتمع في أمر التوحيد القلب واللسان والجوارح. نجد بعض الناس، بل وجدت مقالات من البعض أنه مثلا يصلي لأنه يقول تربى في مجتمع هكذا مثلا فيه الصلاة وفيه كذا، ليس الأمر متعلق بالقلب، هذا مصيبة وهذا أمر عظيم، ولهذا لا بد من لا بد من الاستمرار في بيان التوحيد للناس حتى لو كانوا يؤدون العبادات، هذا شيء طيب ولا الحمد، ولكن ما تدري ما في دواخل الناس، فلا بد من تغذيته بهذا التوحيد حتى يتبين له هذا الخير والفضل العظيم الذي نشأ عليه. إن كانت ربا في مجتمعين ولا الحمد مجتمع مسلم هذا خير، هذا كما يعني يقول عنه أهل العلم مسلمة الدار وهناك مسلمة الاختيار. تجد إنسان يبحث يطلب العلم ويبحث عن أمر التوحيد ويبحث عن السنن ويبحث عن الوجوبات حتى يتعبد الله، ومن الناس من يعني يكتفي بما نشأ عليه وتربى عليه، ففرق بين هذا وهذا. فلا بد من يعني الحاجة مطلوبة لبيان التوحيد باستمرار لتغذية الناس بذلك، ويعني إصلاح الخلل الذي يحدث لبعض الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأخذ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه.
نعم، الآية الأولى يبين الشيخ رحمه الله أناس كانوا مع رسول الله في الجهاد في سبيل الله، ثم يعني فعلوا ما فعلوا أنهم حصل منهم الاستهزاء فكفرهم الله عز وجل، فالأمر عظيم. وللأسف الشديد يوجد بعض الناس من يحصل منهم هذا، يستهزئون أحيانا بالدين أو بأهل الدين ويرون أن الأمر عادي والأمر سهل، وهذا أمر خطير جدا، فلا بد أن ننتبه، لا بد أن يكون الإنسان يعني حريصا في هذا الباب.
أحسن الله عليكم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله
فعليهم
غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل.
نعم، الإنسان ما يكره على قلب، على ما في قلبه، ما يعتقد الإنسان الكفر يقول أنا مكره، لا، ما يكره على ما في قلبه، ما في قلبك الناس لا يعلمونه، ولكن كما يعني جاء أن الإكراه قد يكون على الكلام أو على الفعل، وهنا الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا بد أن يكون القلب شرط للنجاة من الكفر، أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو القلب وافق الكفر فكفر مع الكافرين. نعم، صلى الله السلام.
أحسن الله عليكم. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم.
نعم، أي أن والشيخ رحمه الله أنه واجه مثل هذه الأمور أو هذه الأمور في زمنه، وبعض الناس حصل منهم موافقة أهل الشرك والبقاء معهم، بل مقاتلة أهل التوحيد، ويعني يدعي بعضهم أن أو يصرح بعضهم أن التوحيد حق. فالشيخ يريد هؤلاء الناس، وبين بأن سبب هذا هو لا كما قال الله جل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إنها هذه العلة ما فعل ما حصل من هؤلاء الناس، ما حصل منها أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة كما قال الله جل وعلا عن المشركين الأولين، وهو ليس الاعتقاد أو الجهل أو البغض أو محبة الكفر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما قد انتهينا بالأمس من رسالة القواعد الأربع، وهاتان رسالتان رسالتان عظيمتان في بيان مفهوم التوحيد، والذي يفهم ويدرك من معرفة حال أهل الشرك ومعرفة الشرك الذي وقعوا فيه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدروس التي يعني حصلت في هذا في هذه الأيام في موازين حسناتنا جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وختام هذه الدروس بإذن الله سيكون في الغد من مشيئة الله عز وجل مع الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن مشيئة الله عز وجل، ولكن لأننا يعني انتهينا من كتابين، والكتاب الثالث انتهى منه الشيخ جزاه الله خيرا، فنشكر حقيقة نشكر هذه الدولة المباركة، الدولة المملكة العربية السعودية، التي يعني طرحت في هذا الجهة العظيمة وزارة الشؤون الإسلامية، التي تصرح بهذه الدروس الطيبة وتقوم على هذه الدورات المباركة وهذه الدورات التي تريد بذلك نفع المسلمين جميعا في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير. وكما يعني أحب أن أشكر، لأن هذا أنا آخر لقاء معكم، أشكر من يعني قام على هذه الدورة الطيبة ومن حرص عليها ومن تسبب في يعني وجودها، وكذلك نشكر إمام المسجد جزاه الله خيرا على يعني تفضله بأن تكون هذه الدروس في جامعه. نعم، جزاكم الله خيرا.